فلو قد ذقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم منهجية الطلب العلم، الذي يأتيكم كل ثلاثاء في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة. عدنا إليكم من جديد في حلقة جديدة وسلسلة ماتعة بإذن الله سبحانه وتعالى. أرحب أيضا في هذه الحلقة بضيفي أنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه بأكاديمية زادن العلمية. حياك الله شيخ منصور. أهلا وسهلا.
حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا بكم. كما أذكركم أننا نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة بإذن الله سبحانه وتعالى. حياك الله شيخ منصور.
الله يحييك.
رضي الله عنك. دعنا يعني نبدأ في صلب الحلقة. حلقتنا اليوم وصايا لطالب علم أصول الفقه. بطبيعة الحال نريد أن نعرف ما هو علم أصول الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، أصول الفقه هو أحد العلوم الإسلامية التي نشأت لخدمة الفقه. الفقه علم يعنى بمعرفة أحكام أفعال العباد. طبعا نشأ مصطلح الفقه في أول يعني الدين، في أول نزول الإسلام وبعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هو باستخدامه اللغوي. فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين. والفقه معناه اللغوي هو الفهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول، يعني ما نفهم. فالفقه هو الفهم، لكنه تطور هذا المصطلح شيئا فشيئا، وصار يطلق بعد ذلك على نوع معين من الفهم في الدين، ألا وهو أحكام أفعال العباد، أحكام الحلال والحرام، أحكام الوجوب والاستحباب المتعلقة بأفعال المكلفين. أفعال المكلفين أفعال كثيرة، منها ما هو تعبد محض لله سبحانه وتعالى كالصلاة، ومنها ما هو في علاقتهم ببعض علاقة مالية كالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك، ومنها ما يتعلق بعلاقتهم الأسرية كأبواب النكاح وما يتعلق بها من العشرة، ومنها ما يتعلق بعلاقتهم بالحاكم كأبواب السياسة الشرعية وغير ذلك، ومنها ما يتعلق بأبواب الطب والتداوي، ومنها ما يتعلق بأنواع مطاعمهم ومشاربهم وما يحل منها وما يحرم، ومنها ما يتعلق بالسفر والاتصالات والتقنية وغير ذلك من أفعال المكلفين التي تتجدد أشكالها وتتنوع وتتزايد يوما بعد يوم. فلذلك الفقه من حيث موضوعه واسع جدا. لسعة الفقه احتاج إلى أصول تضبطه. الفقه علم واسع جدا، احتاج إلى أصول تضبطه، احتاج إلى أصول تبين لنا ما هي الأدلة التي يستدل بها في الفقه، كيف طريقة الاستدلال بهذه الأدلة، كيف نستطيع أن نستنبط من هذه الأدلة أحكام أفعال العباد. هذا هو ما يسمى بعلم أصول الفقه. إذن علم أصول الفقه هو العلم الذي ينتج لنا الأحكام الفقهية المتعلقة بأفعال المكلفين، لذلك اختير له لفظ أصول، لأن الأصول ما يبنى عليه الأصل، جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. فأصول الفقه كأنها هي القاعدة التي بني الفقه عليها. ما هو الفقه؟ هو أحكام أفعال العباد. ما هي أصول الفقه؟ هي القواعد والمعارف التي يحتاجها طالب العلم لينتج أحكام أفعال العباد. إذن هو لابد يكون عنده معارف وعلوم نسميها أصولا.
جميل.
هذه المعارف وهذه العلوم التي نسميناها أصولا سوف تنتج له ماذا؟ الفقه. ألا وهو أحكام وأفعال العباد. فإذا عرف هذه المعارف وهذه الأصول استطاع أن يقول مثلا إن هذه البطاقة الائتمانية مباحة أو محرمة، استطاع أن يقول إن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، استطاع أن يقول إن عقد النكاح هذا باطل أو جائز أو صحيح، استطاع أن يقول عنها التداوي بهذه المادة إنه جائز. لما؟ لأن عنده هذه الأصول المعارف التي يستطيع أن يستنبط بها من الأدلة. وهذا هو حد أصول الفقه والقواعد والمعارف والعلوم التي يحتاجها الفقيه أو طالب العلم لاستخراج أحكام الفقه الشرعي.
يعني علم أصول الفقه يتعامل بالدرجة الأولى مع النصوص الشرعية، يعني
مع أكثر من النصوص الشرعية، نقول مع الأدلة الشرعية، لأن الأدلة أكثر من النصوص الشرعية. الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصلحة المرسلة وسد الذريعة وإبطال الحيل. هناك عدد كبير من الأدلة الشرعية التي يتعامل معها طالب العلم ليستنبط منها أحكام أفعال المكلفين. فإذا أصول الفقه نعم هو العلم الذي يتعامل به الإنسان مع الأدلة، والعلم الذي يعين له هذه الأدلة. لو جاءنا شخص وقال إنني قد رأيت في المنام أن أكل هذه الفاكهة محرم، فنقول إن رؤية المنام ليست دليلا شرعيا تستنبط منه الأحكام الفقهية. طيب سيقول إذا ما هي الأدلة الشرعية التي نستنبط منها الأحكام؟ سوف نقول له الدليل الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. إذن هناك عندنا أدلة اتفق أهل العلم على أنها أدلة شرعية تستنبط منها الأحكام الفقهية، وعندنا أدلة اختلف فيها أهل العلم هل هي مما يستدل به على الأحكام الشرعية أم لا. ومثال ذلك شرع من قبلنا، فإنه في بعض المرات يكون شرعا لنا وبعض المرات لا يكون شرعا لنا. وهناك أدلة اتفق الفقهاء والعلماء على أنها ليست دليلا شرعيا يستنبط منه الأحكام الفقهية، ومن ذلك مثلا الرؤى المنامية أو غير ذلك، هذه ليست دليلا شرعيا نستنبط منها حكما فقهيا. ما الذي يعرفنا بما هو دليل وما ليس بدليل؟ هو علم أصول الفقه. هذا السؤال الأول الذي يجيب عنه أصول الفقه، ما هو دليل وما ليس بدليل. السؤال الثاني الذي يجيب عنه علم أصول الفقه، كيف أعمل هذا الدليل وأعالجه، كيف أستنبط منه، كيف أتعامل معه. هذا السؤال الثاني الذي يجيبنا عنه علم أصول الفقه. إذن سيجيبني عن السؤال الأول ما هو دليل وما ليس بدليل، ثاني كيف أتعامل مع الدليل. فمثلا لما يقول أصول الفقه القرآن، القرآن دليل، كيف ستعامل مع دليل القرآن الكريم؟ سيبين لنا أن هناك قراءات متواترة وأن هناك قراءات شاذة، وأن القراءة الشاذة اختلف أهل العلم في الاحتجاج بها على مثلا ثلاثة أقوال: القول الأول أنها حجة، والقول الثالث أنها ليست بحجة، والقول الثاني أنها ليست بحجة، والقول الثالث أنها تعامل معاملة السنة النبوية، هذا أو أنها تعامل معاملة قول الصحابي. هذه طريقة في كيف أتعامل مع هذه الآية، أني والله أنظر هل هي ناسخة أم منسوخة، هل حكمها باق أم لا، كيف أتعامل مع ألفاظها، سوف أحلل ألفاظ هذه الآية ما فيها من أمر أو نهي أو عموم أو إطلاق أو تقييد، ثم أعمل قواعد الألفاظ. إذن السؤال الثاني الذي يجيبني عنه علم أصول الفقه، كيف أتعامل مع الأدلة، دليل القرآن، كيف أتعامل مع دليل السنة، الدليل السنة الصحيحة، الحديث الضعيف، الحديث المرسل. طيب كيف أتعامل مع ألفاظ السنة النبوية، قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مروا أولادكم بالصلاة لسبع مثلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أتعامل مع هذه الألفاظ ما هو منها لفظ عموم أو صيغة حصر أو صيغة استثناء أو إطلاق أو تقييد أو أمر، أتعامل مع ما حكي من إجماعات العلماء وضوابط الإجماع، من ناقل الإجماع، ما هي المسألة التي حكي فيها الإجماع، هل يعرف فيها مخالف أم لا، وما درجة حجية هذا الإجماع، وهل هو من قبيل الإجماع السكوتي أم من قبيل الإجماع النطقي أو غير ذلك، ثم انتقل للقياس وهكذا.
جميل جميل. طيب شيخنا لو تعرض لنا ما هي موضوعات أصول الفقه؟
ذكرت موضوع
ثاني لما ذكرته.
الموضوع الثالث ما هي الأحكام الشرعية التي ينتجها لأصول الفقه، ما هي الأحكام الشرعية التي نبحثها في الفقه. الفقه ألم نقل إنه هو الأحكام المتعلقة بأفعال العباد؟ ما هي هذه الأحكام؟ فيأتي نقول إن هذه الأحكام إما أحكام تكليفية وهي طلبية من العباد كالواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح وهو التخير بين الفعل والترك، أو أحكام بجعل شيء سببا لشيء أو مانعا من شيء أو شرطا لشيء، هذه أحكام. فأنا لما أقول مثلا إن الصلاة واجبة هذا حكم لا أستطيع أن أصدره بهواي، لما أقول إن صلاة الظهر واجبة هذا حكم شرعي لا بد أن أستمده من الشريعة. طيب لما أقول إن وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس هذا حكم شرعي أنه إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، هذا حكم شرعي لا أستطيع أن أقوله بهواي ولكنه ليس حكما طلبيا. لما؟ لأننا نقول وقت الظهر بداية الظهر هو زوال الشمس، وقت انتهاء الظهر عند مصير ظل كل شيء مثله. وأقول مثلا إنه يشترط لصحة صلاة الظهر أو غيرها من الصلوات ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك من الشروط، فهذه أحكام شرعية لا يستطيع المكلف أن يطلقها من نفسه. لو قال لنا قائل إنه يشترط لصحة الصلاة أن تكون متطيبا ومتعطرا، نقول لا يحق لك إصدار هذا الحكم، لأن جعل الشيء شرطا لشيء في الشريعة مرده إلى الشريعة. لا تستطيع أن تقول أنه مثلا أن لبس مثلا الساعة مثلا مانع من صحة الصلاة، هذا حكم لا تستطيع أن تطلقه بهواك ولا بد أن ترجع فيه إلى الشريعة. إذن أحكام الشريعة إما أن تكون أحكام طلبية ولها تفاصيلها، فأصول الفقه يبحث في هذه الأحكام، يبحث الواجب الموسع والمضيق، يبحث فرض الكفاية وفرض العين، يبحث الوجوب من حيث أوقاته من حيث المكلفين به المخاطبين به، يبحث كيف يسقط هذا الواجب. هذه أحكام طلبية. وهناك نوع ثاني من الأحكام وهو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والقضاء والإعادة، هذه أحكام كذلك شرعية لا يمكن لأحد أن يجعل شيئا سببا للصلاة أو مانعا من صحة الصلاة إلا الشريعة. إذن هذا الموضوع الثالث من موضوعات أصول الفقه ألا هو موضوع الأحكام. فأصول الفقه يعطي طالب العلم نبذة عن الأحكام التي يريد أن يجنيها من الأدلة. يعني تخيل أن عندنا شجرة، فالأحكام هي الثمرة، وهذا مثال ضربه الغزالي في المستصفى، الأحكام هي الثمرة التي تجنى. والذي يجني هذه الثمرة هو المجتهد. لذلك من موضوعات علم أصول الفقه وهو الموضوع الرابع بحث حال المجتهد وشروط الاجتهاد وحال التقليد وحال المستفتي وحال المفتي وشروط الفتوى وما يتعلق بها، يعني كأنها طريقة نقل الفقه إلى الناس، طريقة استخراج الفقه ونقله إلى الناس. هذا المزارع الذي يجني الثمرة وينقلها إلى الناس هذا المجتهد، والناس هم الذين يعني يأكلون هذه الثمرة. وهذه الشجرة هي الأدلة التي تنبت لنا هذه الأحكام. وطريقة تعامل هذا المجتهد مع هذه الثمرة ومع هذه الشجرة بالسقي والغرس والتعاهد والجني هو طريقة التعامل مع هذه الأدلة. إذن هذه موضوعات علم أصول الفقه، يمكن أن نجملها فنقول إن موضوعات علم أصول الفقه أربعة موضوعات. الموضوع الأول يبحث عن الأدلة، وهذا الموضوع يبحث ما هو دليل وما ليس بدليل. الموضوع الثاني يبحث عن طرق التعامل مع الأدلة، قواعد التعامل مع الأدلة، وهذا يندرج فيه قواعد الألفاظ، قواعد المعاني، قواعد القياس، قواعد العلل، العلة وغيرها، قواعد المتعلقة بالأمر والنهي، طريقة التعامل مع الأدلة. الموضوع الثالث وهو الأحكام، ولكن الأحكام هنا لا نبحثها تفصيلا، يعني لا نبحث حكم مثلا القهقهة في الصلاة أو حكم الأكل ناسيا في الصوم، لا، وإنما نبحث أصول الأحكام، أنواع الأحكام، أشكال الأحكام، منها الوجوب والندب والتحريم والكراهة، الشرطية، المانعية، السببية، هذه الأحكام الشرعية. المبحث الرابع هو حال من يستنبط هذه الأحكام، وهو حال المجتهد والمقلد المفتي والمستفتي. هذه هي موضوعات الأصول. يعني باختصار هي العلوم والمعارف التي يحتاجها طالب العلم لينتج الأحكام الشرعية.
جميل جميل، جزاك الله خير شيخ منصور. طيب ذكرت لنا مجموعة كذا من الموضوعات المهمة، ودي كذا في بيان أهميتها. هل فعلا الفقيه بحاجة إلى أن يعرف هذه الأمور وهذه المسائل وهذه الجزئيات، أم أنه الله يعني إن بدأ في الفقه باستنباط الأحكام مباشرة يسعه أن يخرج أحكاما صحيحة منضبطة؟
طبعا لما نتكلم عن علم أصول الفقه، علم أصول الفقه هو علم معياري، علم ميزان، لأن عندنا أحكام كثيرة في الفقه، وعندنا أقوال كثيرة، وعندنا أدلة كثيرة، وعندنا مسائل كثيرة. طريقة التعامل مع هذه الأدلة واستخراج الأحكام الشرعية مهمة جدا، أن تكون وفق معايير وموازين دقيقة وصحيحة. ما الذي يوجد الخلل عند طائفة من المسلمين؟ أنه ليس عندهم معايير صحيحة وسليمة لاستنباط الأحكام الشرعية. فلو قال لك قائل مثلا، إذا سمعت خلاف العلماء فخذ بأي قول تهواه نفسك وخذ بأي سريعة لك، لاحظ هذه الطريقة هل هي طريقة صحيحة في تبني الأحكام الشرعية، أم طريقة ضالة تبعد الإنسان عن عبوديته لله سبحانه وتعالى؟
تبعده بلا شك،
لا شك أنها تبعد عن عبودية رب العالمين الصراط المستقيم. إذن طريقة الإنسان في تبني الأحكام، لو جاءنا إنسان وقال أنا لن أفسر القرآن الكريم وأستنبط منه الأحكام من خلال أقوال الصحابة والتابعين أو من خلال أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما سوف أفسر القرآن الكريم من خلال أي احتمال لفظي يتوافق مع ما أنتجته المادية الغربية الليبرالية المعاصرة، سأقول لك منهجك هذا منهج منحرف في استخراج الأحكام الشرعية. فليس هدف استخراج الأحكام الشرعية تقليد نظام غربي أو شرقي، وإنما هدفها تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، سواء وافقت الشرق أو الغرب أو خالفته. إذن علم أصول الفقه هو علم الهدف منه أن يبين لنا طريقة استنباط الأحكام من القرآن والسنة، أن يبين لنا ما هو دليل وما ليس بدليل. لماذا؟ يعني ما هي الثمرة التي نجنيها من علم أصول الفقه؟ هي الوصول إلى حكم صحيح. عندنا عدد من العلوم والمعارف ننظر في من خلالها في الأدلة، ما هو الثمرة من هذا النظر؟ أن نستخرج حكما فقهيا شرعيا صحيحا.
جزاك الله خير شيخ منصور،
هذه الثمرة. دائما ينبغي لنا أن نحاكم إلى هذه الثمرة.
جزاك الله خير شيخ منصور، وسنأتي إن شاء الله في هذه التفاصيل وما يتعلق بالثمرة والحرص عليها. أستاذنك في فاصل قصير ثم نعود إليك. أستاذنكم أعزائي المشاهدين في فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
هل تريد تعلم استنباط الأحكام من الأدلة؟ هل تريد معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيف تستفيد منها؟ تعلم أصول الفقه. وأصول أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والسنة الصحيحة المتواترة منها والآحاد، حجة في العقيدة والأحكام وجميع الأبواب، وإجماع فقهاء الأمة حجة لأنهم لا يجتمعون على ضلال، والعبرة بأقوال المجتهدين لا المقلدين ولا أهل الأهواء، والأحكام التكليفية الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وعكسه الحرام، والمندوب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وعكسه المكروه، والمباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العبادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله، وإن دل اللفظ على معنى واحد فهو النص، وإن دل على معنيين على السواء فهو المجمل، وإن تفاوت المعنيان فالراجح يسمى الظاهر والمرجوح يسمى المؤول. والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف صارف إلى الاستحباب أو غيره، والنهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة أو غيرها. فإن أردت سلوك طريق العلماء الراسخين فتعلم استنباط الحكم من الدليل، وصدق من قال: لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد.
اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، عدنا اليكم بعد الفاصل. حياك الله شيخ منصور.
الله
شيخ، انا كذا ذكرت كلمه قبل الفاصل كنت تقول ان هذه من العلوم المعياريه، كذا ودنا ندخل كذا في مخرج حديثنا، ما هي العلوم المعياريه وما اهميتها؟
يعني العلوم المعياريه هي العلوم الضابطه التي تضبط غيرها. يعني فمثلا عندنا علم الفقه، علم اساس مقصود اصل من علوم الاسلام، يعنى باحكام افعال العباد. حتى أصل لهذه الثمرة لابد أن أعمل أصولا. هذه أقوال الفقهاء الكثيرة في هذه الأحكام أو في هذه النوازل لابد لها من معايير تضبطها. هذا هو علم أصول الفقه. من هذه العلوم المعيارية نضرب لها بعض الأمثلة، مثلا علم أصول الحديث المسمى بعلم مصطلح الحديث، ويسمي بعض الناس علم أصول الحديث. الهدف منه بيان صحة الحديث من ضعفه، فهو قواعد ومعارف وعلوم تنتج لي في الأخير حكما بأن هذا الحديث صحيح أو بأن هذا الحديث موضوع أو مكذوب أو ضعيف أو غير ذلك. إذن هذا علم معياري أطبقه من خلال عدد من إعمال عدد من القواعد والمسائل والمعارف، وعلم مثلا الجرح والتعديل وعلوم غير، فينتج لي حكما. مثل ذلك علم أصول التفسير، عندي مادة ثرية في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى من أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ربما أنها تأتلف وربما أنها تختلف في بعض المواطن. ما هو العلم الذي ينتج لي علم التفسير، وما هو العلم الذي يرجح لي بين أقوالهم، ما هو العلم الذي يعطيني التفسير الصحيح؟ هذا علم قواعد التفسير أو أصول التفسير. طبعا المسميات أحيانا تسمى قواعد التفسير أو أصول التفسير، أحيانا يسمونها مصطلح الحديث، لكن هذه كلها علوم معيارية، علوم معيارية تضبط لي الصحيح من الخطأ في هذه العلوم المضبوطة، وتنتج لي المعارف في هذه العلوم. مثل ذلك علم أصول العقيدة، العقيدة لها أصول، من ذلك مثلا تعظيم كلام الله وتعظيم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وقبول الحديث الصحيح، سواء كان من رواية عدد متواتر أو كان من رواية الأحاد. هذه مثلا أصول عقدية، فتنتج لي عددا من المعارف العقدية، مثلا أن يثبت الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأن يثبت الإيمان بالقضاء والقدر، وأن يثبت مثلا مسائل الشرع ومسائل القدر على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فيشرع ما شرعه الله سبحانه وتعالى ويرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، ويثبت مسائل الإيمان على الوجه الصحيح، وهكذا. لما؟ لأن أصوله العقدية أصول صحيحة. لكن إذا كان عنده خلل في الأصول العقدية، أصول العقيدة، بمعنى أنه قال لا أثبت من الصفات أو الأسماء ما أثبتته السنة، وإنما أثبت ما دل عليه القاطع العقلي فقط، هنا لو أصل أصلا وقال إن الظواهر اللفظية في القرآن إذا خالفت القواطع العقلية فإننا نؤول هذه الظواهر القرآنية، فهو قد أصل أصلا سيبني عليه نفي عدد من الأسماء والصفات وغير ذلك. لما؟ لأن عنده خلل في أصول العقيدة. إذن أصول العقيدة علم معياري يضبط لي اعتقادات كثيرة عند المؤمن. وهكذا في كل علم لابد أن يكون له أصول معيارية. بالمناسبة حتى في غير العلوم الشرعية، مثلا علوم اللسان العربي، يعني علم النحو مثلا، هناك خلاف مثلا بين البصريين والكوفيين في قضية حجية القياس في اللغة والتعامل مع مثلا الشاذ المنقول في لغة العرب، هل يتعامل معه على أنه استثناء من القاعدة أم يتعامل معه بالرد. هناك مذاهب لأهل البصرة ولأهل الكوفة ولبعض علماء النحو في التعامل مع هذه القواعد، أنتجت لنا خلافا في بعض مسائل النحو واتفاقا في بعضها الآخر.
جميل شيخ، جزاك الله خير. إذا تأذن لي يعني بقي قليل وقت الحلقة، نبغى نعود مرة أخرى إلى علم أصول الفقه. نبهتنا إلى أنه علم معياري ومهم. طب علم الأصول هذا من أين يعني يستمد معارفه وما هي استمداداته؟
علم أصول الفقه له استمدادات مهمة، أهمها ثلاثة استمدادات. الأول القرآن الكريم، لأن نحن نريد أن نستنبط الأدلة الشرعية، وأصل الأدلة الشرعية القرآن. فالقرآن دلنا على حجية السنة النبوية، ودلنا على حجية القياس، ودلنا على حجية مثلا شرع من قبلنا أو غير ذلك من الحجج، أو المصلحة المرسلة أو سد الذريعة. إذن القرآن الكريم هو الذي سيعرفني ما هو دليل وما ليس بدليل. إذن أول استمداد وأهم استمداد هو القرآن الكريم، لأنه يريد أن أبحث الأدلة الشرعية. من أين أخذ الأدلة الشرعية؟ من مصدر الشريعة، ألا وهو القرآن الكريم. إذن هذا أول استمداد. الاستمداد الثاني لغة العرب. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم نطق باللسان العربي المبين. كيف أتعامل مع ألفاظهما، ألفاظ القرآن وألفاظ السنة؟ بقواعد اللسان العربي. فأحتاج إلى قواعد العربية التي ستبين لي أن هذا عامل، وأن هذا معمول، وأن هذا فاعل، وأن هذا مفعول، وأن هذا فعل، وأن هذا اسم، وأن هذا مرفوع على أنه خبر. فإذا خبر هذا المبتدأ هو كذا، هذا الصيغة استفهامية، هذه الصيغة تعجبية، هذه الصيغة طلبية،
عام خاص،
هذا عام وهذا خاص، وهذا أمر وهذا نهي. إذن هذا نوع اللي هو الاستمداد الثاني، وهو القواعد العربية. الاستمداد الثالث من استمدادات أصول الفقه ألا وهي القواعد العقلية. القواعد العقلية، لأن هناك قواعد عقلية، إعمال العقل مهم جدا في أصول الفقه. مثلا دليل القياس هو دليل عقلي، وهو ضم النظير إلى نظيره لأجل علة جامعة بينهما، فيعطى هذا الفرع حكم الأصل. إذن القواعد العقلية مهمة جدا في أصول الفقه، فيعرفني عدد من القواعد العقلية التي تعمل في عدد من، مثلا لو قال قائل ما وجه قسمة الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام، أقول وجهها وجه عقلي، لأن التكليف إما طلب بفعل أو ترك، والفعل من يكون الطلب إما أن يكون جازما أو غير جازم، فصارت الأحكام عندي أربعة، والحكم الخامس هو أن يكون يستوي الطلب والنهي أو الترك، وهذا هو المباح. إذن هذه قسمة عقلية لهذه الأحكام التكليفية، وهكذا. إذن الاستمداد الثالث استمداد العقل. هذه أهم ثلاث استمدادات لعلم أصول الفقه.
فلما نستمد منها علم أصول الفقه كون مجموعة من القواعد والمعارف التي يعني
أحسن فيه. طبعا. وبالمناسبة يعني طالب علم أصول الفقه يمكنه أن يرجع إلى هذه الاستمدادات حتى في غير علم أصول الفقه. يعني مثلا لو أراد طالب علم أصول الفقه أن يقوي نفسه في طريقة التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، يمكنه أن يقرأ الكتاب لسيبويه مثلا، يمكنه أن يطلب علم النحو، يمكنه أن يقرأ لسان العرب، يمكنه أن يقرأ معاني الحروف. كل هذه مما يبحثه الأصوليون ويحتاجون إليه، فكأنهم أخذوه من علم اللغة العربية
وعادوا صياغته
ورتبوه في علم أصول الفقه، لأنهم يحتاجون إليه في التعامل مع نصوص القرآن والسنة.
جزاك الله خير شيخ منصور. وصلنا للنقطة الأهم من عقد هذه الحلقة، بعض الوصايا التي تكون لطالب علم أصول الفقه. يعني قبل أن نبدأ أود أقرأ على مسمعك يعني نصا للإمام الشاطبي وأريد تعليقك عليه. يقول كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. تعليقك على هذا النص ثم يعني الوصية المتعلقة بها.
يعني كلمة الإمام الشاطبي رحمه الله كلمة جميلة وذهبية حقيقة، وهي يعني يقرر أن المسألة إذا لم يكن لها ثمرة في الفقه وليست نافعة في الفقه فلا ينبغي أن توضع في أصول الفقه، وهذا صحيح. وهذا بالحقيقة يقودنا حقيقة إلى عدد من التنبيهات. التنبيه الأول لطالب العلم دائما أن يحاكم دراسته وقراءته دائما للهدف والثمرة. فأنا أريد حقيقة أن نفعل كلمة الشاطبي رحمه الله تعالى هذه في أصول الفقه، كذلك في مصطلح الحديث، في أصول التفسير، في علم الفقه. فإذا كنت أدرس شيئا لا يفيدني في أحكام أفعال العباد هذا ليس من الفقه، أو لا يفعله العباد اليوم ليس بي إليه حاجة، فلما أدرس خلافه وكلام العلماء فيه؟ وإذا كان هناك مسألة يحتاجها الناس اليوم فلا بد أن أدرسها، لأن هذه هي علم الفقه. وهذا بالحقيقة يقودنا إلى التنبيه الثاني. التنبيه الثاني وهو دائما على طالب العلم أن يتصور العلم ويحاكم كتب الفن وشيوخ الفن والمدرسين إلى هذا العلم، فليس بالضرورة أن هذا الكتاب يخدم هذا العلم أو يخدم هذا الفن.
جميل.
وهذا تنبيه الشاطبي رحمه الله تعالى. ليش؟ لأنه هناك بعض الكتب التي امتلأت بمسائل، نعم عنوان الكتاب أصول الفقه لكن امتلأ بمسائل لا تفيد في الفقه.
جميل.
فكأن الشاطبي رحمه الله أراد أن يحذرنا أنه لا تنشغل عن العلم، ما هو علم أصول الفقه؟ هو ما يحتاجه الفقيه، هو ما ينتج له أحكام الفقه، هو ما يتعامل به مع أدلة الفقه، هذا هو أصول الفقه. فلو جاءني شخص وتكلم في كتاب أصول الفقه عن مسألة خارجة عن هذا الأمر، مثلا تحدث عن مسألة مبدأ اللغات، وهل مبدأ اللغات كان توقيفيا تعليما من رب العالمين لآدم عليه السلام أم كان تواضعيا اصطلاحيا اصطلح عليه الناس؟ يعني مسألة ذكرها أهل الأصول وتكلموا فيها بخلاف طويل، وأصلها مستعار من علم تاريخ اللغة. أيا كان، هل هي مثمرة للفقيه شيئا؟ لا تثمر للفقيه شيئا. فإذا أراد طالب العلم، طالب علم أصول الفقه، أن يدرس أصول الفقه، فإنه عند نظري لهذه المسألة يمكن أن يتجاوزها ويمكن أن يمر عليها مرورا سريعا دون أن يعني يركز عليها ويهتم بهذاك الاهتمام. بخلاف ما لو جاء إلى مسألة مثلا مفهوم المخالفة وحجية مفهوم المخالفة، هذا هذه القضية يحتاجها طالب علم الفقه، علم أصول الفقه في إنتاج الأحكام الفقهية، لأن كثير من الأحكام الفقهية تؤخذ من المنطوق وكثير من الأحكام الفقهية تؤخذ من المفهوم، فما مدى حجية هذا المفهوم؟ ما هي درجاته؟ هذه قضية مهمة. إذن قضية التعامل مع الحديث المرسل مثلا هذه مسألة مهمة جدا. فالشاهد أن هناك بعض المحطات المهمة جدا في علم أصول الفقه، وهناك بعض القضايا التي يمكن للطالب أن يمر عليها مرورا سريعا. وهذا يقود إلى تنبيه ثالث. أحيانا المؤلفون في علم من العلوم يتأثرون بمعارفهم في التي يتقنونها في علوم أخرى. فإذا جاء المؤلف في أصول الفقه مثلا وهو ممن خبر الطب والحساب أو المنطق أو علم الكلام، فإنه سوف يثري كتابته وسيشحن كتابه بأشياء من هذه المسائل بسبب أو بدون سبب، ويستطرد إليها كثيرا لحاجة أو لغير حاجة بسبب تخصصه وعلمه. وهذه حقيقة ينبغي للطالب حين يقرأ أن يكون فطينا فيتنبه لاستبعاد مثل هذه المسائل. التنبيه الرابع الذي حقيقة يعني لفت إليه كلمة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو أن على طالب العلم أن يتنبه إلى أن يستبعد مسائل الكلام وعلم البدع والانحراف، لأن أصول الفقه كتب فيه العلماء جميعا من شتى المذاهب الإسلامية، بل حتى من خارج أهل السنة والجماعة كعلماء المعتزلة أو غيرهم كتبوا في علم أصول الفقه. فلذلك علم أصول الفقه كتب فيه المعتزلة والأشاعرة والرافضة وغيرهم، كتبوا كلهم في علم أصول الفقه. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يحذر من كتب المبتدعة، لأنه أحيانا يكون في أصول الفقه مسائل تخلط بمسائل من أصول الدين وتبث فيها البدع الكلامية. ومعروف يعني من الكتب يعني التي يرجع إليها الناس في أصول الفقه كتاب القاضي عبد الجبار المعتزلي وكتاب أبي الحسين البصري تلميذه شرح المعتمد. فالشاهد أن الرجوع إلى مثل هذه الكتب ينبغي أن يعني ينتبه طالب العلم من الرجوع إلى مثل هذه الكتب التي قد تكون البدعة مبثوثة فيها وهو لا يشعر.
يعني عندنا الحين إشكالين يعني يقفان في طريق يعني طالب علم على وجه خصوص علم أصول الفقه. عندنا بعض المسائل هي مسائل مشغلة يعني لا تفيدك في علم الفقه، وفي بعض المسائل زادت على الإشغال يعني الأمور البدعية الخاطئة المخالفة للشرع.
صحيح.
فيحذر من إما أنه يعني أشياء ما منها فائدة، وأيضا يتنبه للأمور التي يعني تكون يعني ذات ضارة. نعم
أحسنت. يعني أحيانا يعني ما هو مكتوب في أصول الفقه إما نافع وإما غير نافع وإما ضار، وهذا ليس في أصول في كل يعني أي كتاب. فينبغي لطالب العلم أن يحذر من الأشياء الضارة خصوصا البدع الكلامية أو الاعتقادية المبثوثة في كتب أصول الفقه، أن يتنبه لها. بل أنا أقول على طالب العلم المبتدئ أن لا يقرأ في هذه الكتب، وأن يستغني عنها بكتب أهل السنة والجماعة التي قررت علم أصول الفقه تقريرا صحيحا وسليما، دون حاجة إلى أن يدخل في كتب الرافضة أو المعتزلة أو غيره.
أظن شيخ منصور يعني إن هذه وصية نافعة في كل العلوم يحتاجها طالب العلم في جميع العلوم، وأظن يعني هو بحاجة إلى قدر زائد من الاعتناء بهذه الوصية في علم أصول الفقه، لعل يعني الحركة العلمية اللي يعني كان يسير فيها علم أصول الفقه يعني تتطلب من الإنسان زيادة يعني في الحرص على الوصيتين التي
أصلت بها. حقيقة نبه إلى يعني الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى نبه إلى هذا، الشوكاني رحمه الله تعالى نبه إلى دخول كثير من مسائل في علم أصول الفقه، أو في كتب بالأصح دخول كثير من مسائل في كتب أصول الفقه وهي ليست من علم أصول الفقه. إذن علم أصول الفقه ينبغي لطالب العلم دائما أن يعرف هدف العلم، وأن دائما يحاكم الكتب إلى ثمرة العلم وهدف العلم وغاية العلم. إذا تعامل بهذه الطريقة فإنه ينجح بإذن الله تعالى. ودائما طالب العلم يعتصم بالله سبحانه وتعالى، ودعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. فلذلك كل إنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه العلم النافع، وأن يبعده عن هذه العلوم التي لا تنفع، وأن يبعده عن العلوم الضارة. لا شك أن هذا من أعظم التوفيق أن الإنسان يهدى إلى العلم النافع.
جزاك الله خير شيخ منصور. طيب يعني لو تدلنا على بعض مثلا الكتب النافعة في هذا المجال في هذا الباب.
يعني هناك يعني أنصح طالب العلم المبتدئ في علم أصول الفقه مثلا يعني أن يقرأ الكتب المختصرة في علم أصول الفقه ويتدرج فيها شيئا فشيئا. من الكتب المختصرة الجيدة في علم أصول الفقه مثلا كتاب الورقات للجويني، أو كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أو مثلا كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله. هذه كتب مناسبة لطالب العلم المبتدئ. يمكنه بعد ذلك أن ينتقل إلى رتبة أعلى وهي كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، أو كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. هذه كتب متقدمة في علم أصول الفقه. من الكتب حقيقة النافعة جدا والمكتوبة بلغة عربية جزلة وقوية وتفيد طالب العلم فائدة علمية أصولية لغوية عقلية بل حتى في مصطلح الحديث تؤصل عنده أصولا، كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب حقيقة لم ينل حقه من العناية عند طلبة العلم في تدريسهم وفي شروحاتهم وفي قراءاتهم. العناية بكتاب الإمام الشافعي وكتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له عدد من الكتب التي عنيت بالجانب الأصولي، منها كتاب الرسالة والكتب التي بحث فيها مثلا اختلافه مع أهل العراق مثلا من المذهب الحنفي، أو اختلافه مع الإمام مالك رحمه الله تعالى، كلها طبعت يعني ملحقة مع كتاب الرسالة مع كتاب الأم الإمام الشافعي. فالعناية بمثل هذه الكتب التأصيلية وخصوصا لغة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى القوية. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام قرشي وعني بلسان العرب، ولغته لغة قوية، وأصول الفقه أحد أهم استمداداته لغة العرب. لذلك يحتاج طالب العلم الذي يقرأ في علم أصول الفقه إلى أن تكون لغته العربية لغة يعني قوية وسليمة. لذلك لا غرو أن الإمام عبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى كان يعظم شأن الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك أهل العلم لا زالوا على تعظيم الإمام الشافعي وتعظيم شأن رسالة رحمه الله تعالى.
البعض يعني يظن أنه يعني دائما معلومة متداولة عند الجميع يعرفها أنه علم أنه رسالة الشافعي هي أول رسالة ألفت في أصول الفقه، فيظن أنها يعني رسالة مبتدئة صغيرة يعني لم تضف شيئا كبيرا في العلم، ما هي إلا مجرد بداية يعني. مع أن الرسالة يعني تعتبر ركيزة أصيلة في علم أصول الفقه.
صحيح، وهي مؤلفة أصلا لأهل العلم، الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فلذلك هذا الكتاب كتاب مبارك، وكونه من أول ما ألف في أصول الفقه هذا في الحقيقة نافع وجيد. لما؟ لأنه اشتغل بأصول الفقه الحقيقية، لأن الكتب كل ما تأخرت دخل في العلم ما ليس منه، دخل في هذا العلم ما ليس. لذلك كون طالب العلم يعتني بالمؤلفات مثل مؤلفات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كذلك من الأشياء التي تفيد طالب العلم في علم أصول الفقه أن يعتني بمقدمات الفقهاء في كتبهم التي تكلموا فيها عن المذاهب وعن الاختلاف، أن يعتني بالكتب التي عنيت ببيان نشأة المذاهب الفقهية أو تاريخ الفقه أو تاريخ دراسة الفقه، أن يعتني بالكتب التي ألفت على مدى قرون مثلا في بعض مسائل أصول الفقه المختصة. هذه كلها يعني يتقدم الطالب فيها شيئا فشيئا، لكن كما ذكرت ينبغي أن يكون عنده معالم، وهي أن يعنى دائما بالثمرة العملية في الفقه، وأن يبتعد عن المسائل النظرية أو المسائل الكلامية أو المنطقية. الأمر الثاني أن يبتعد عن البدع والانحرافات، خصوصا أن علم أصول الفقه قد خالطه شيء من البدع والانحرافات، باعتبار أن بعض المؤلفين فيه كانوا على مذاهب منحرفة في اعتقاداتهم. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى هذا الانحراف وفي أثناء الدراسة، ثم يتقدم شيئا فشيئا، يتقدم شيئا فشيئا في أثناء دراسته الأصولية.
رضي الله عنك شيخ منصور، كتب الله أجرك، يعني حلقة ماتعة ومفيدة وكانت ثرية جدا، جزاك الله خير. شكر الله لك يعني هذه المعلومات المفيدة واللقاء الماتع، وبإذن الله يعني نرى من المشاهدين من يعني يستفيدوا من هذا الكلام، ونراهم فقهاء يعني يملؤون الأرض علما بإذن الله سبحانه وتعالى.
بإذن الله تعالى.
شكرا لك، وشكرا موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على مشاهدتكم وعلى يعني متابعتكم لهذه الحلقة. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد دقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا.